والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله على محمد وعلى محمد. كان الكلام في مدى تمامية مقدمات الانسداد، وأن مقدمات الانسداد هل هي تامة كلها أم لا. في البداية تعرض المقدمة الأولى، الثانية والثالثة، وكان المقدمة الثالثة الحديث فيها، والحديث في المقدمة الثالثة هي إبطال كل الطرق الأخرى. لا يمتنع الطريق إلى معرفة الحكم الشرعي، لا من خلال الرجوع إلى الأعلم الانفتاحي، ولا الرجوع إلى القرعة والاستخارة مثلا، ولا الرجوع إلى الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب مثلا، ولا الأصول النافية للتكليف كالبراءة. بقى عندنا فقط الرجوع إلى الاحتياط، الأصل العملي المثبت الحكم الشرعي غير المحرز، وهو الاحتياط. مقتضى الاحتياط هنا هو الاحتياط التام. فالاحتياط التام إذا كان مستلزم لاختلال النظام، فأكيد أن الشارع لا يرضى به، لأنه يكون قبيح أن يأمرنا بأن الاحتياط التام الذي سوف يجعل هناك ترك للعديد من الواجبات والعديد من الأمور. لذلك يبقى أنه أن الاحتياط التام إذا لم يستلزم اختلال النظام، لا يستلزم اختلال النظام، وإنما يوجب العسر والحرج. فهل العسر والحرج يرفع هذا الاحتياط التام؟ لا. هل العسر والحرج يرفع الاحتياط التام؟ بمعنى أنه يكون عسر. العسر والحرج ما جعل الله عليك في الدين من حرج، والنفس أدلة لا ضرر أيضا تقال في لا حرج، فكأنه لا حرج، مثل لا ضرر ولا ضرار أيضا لا حرج على المؤمنين في الأحكام. فحينئذ اختلف الأعلام أنه هل أدلة العسر والحرج تكفي في رفع الاحتياط التام، بمعنى أن الاحتياط التام إذا استلزم العسر والحرج فلا يكون واجبا، ترتفع وجوبه. هنا الأعلام اختلف في ذلك. محل الاختلاف أدلة العسر والحرج لا حرج ولا ضرر بالنسبة للأحكام الشرعية هي حاكمة عليها، يعني لا ضرر يأتي ويرفع الحكم الضرري، إذا كان هناك حكم ضرري تأتي أدلة لا ضرر وترفع هذا الحكم، كما أن أدلة لا ربا بين الوالد والولد ترفع الربا وحكم الربا بين الوالد والولد، غايته أن هذا الحكم هو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، يعني حرمة الربا مرتفعة. لماذا؟ لأن ربا ماكو، موضوع الربا ما متحقق، فهو رفع للحرمة بلسان نفي الموضوع. ولا حرج أيضا كذلك بالنسبة للأدلة الشرعية. محل الإشكال هنا هو أن الاحتياط حكم عقلي، الاحتياط حكم يحكم به العقل من أجل الفراغ اليقيني، من أجل براءة الذمة. أكو هناك اشتغال، أكو هناك علم إجمالي، أكو هناك خوف عقوبة أخروية، ضرر أخروي موجود، فالعقل هنا يحكم بلزوم دفع الضرر المضمون المحتمل كله، يزوم دفع الضرر الأخروي، أو العقل يحكم أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ والبراءة اليقينية. فكل هذه تؤدي إلى أن العقل يحكم بلزوم الاحتياط، فالحكم بالاحتياط هو حكم عقلي. إجت الإشكال هنا أنه كيف الحكم الشرعي لا ضرر ولا ضرار أو لا حرج وهو دليل شرعي، كيف يكون حاكما على الدليل العقلي، على الحكم العقلي؟ الدليل الشرعي يحكم على دليل شرعي آخر. لا ضرر أدلة الوضوء، إذا كان الوضوء ضرريا أدلة الصوم، الصلاة، الكذا إذا كان موجبا للضرر فإن هذه كلها تحكمها وترفع الحكم الضرري. في الحكم العقلي كيف يمكن أن تتصرف به، هل يمكن أن تتصرف به أم لا؟ هذا محل الإشكال. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه قال نعم، أن أدلة الحر أدلة أدلة لا حرج ولا ضرر هي ممكن أن تتصرف في هذا الحكم العقلي. يا بشلون تتصرف في هذا الحكم العقلي؟ يقول لأن أدلة لا ضرر تأتي تتصرف في تلك الأحكام الشرعية التي أنا أحتملها في الواقع. يعني أحتمل أكو حكم شرعي واقعي، من أجل احتمال الحكم الشرعي الواقعي العقل يحكم بالاحتياط. فالعقل يحكم بالاحتياط لماذا؟ بسبب ذلك الحكم الشرعي الواقعي. يعني عندما تأتي أدلة نفي الضرر ونفي الحرج، لمن ترفع؟ من ترفع لي حكم الاحتياط؟ ترفع لي ذلك الحكم الشرعي الواقعي الذي كان هو سبب الضرر. فلما ارتفع ذلك الحكم الشرعي الواقعي، حينئذ يرتفع موضوع الاحتياط. بعد ما عندي احتياط، لأن الاحتياط وين كان؟ الاحتياط كان في هذه الأحكام الشرعية المحتملة. هذه الأحكام الشرعية المحتملة يأتي لا ضرر ويأتي لا حرج يرفعها. فلذلك تكون أدلة، يعني إحنا من باب التجوز والتسامح نقول أن أدلة لا حرج ولا ضرر تحكم وتكون حاكمة على قاعدة الاحتياط. هي في الواقع تحكم وترفع ماذا؟ ترفع تلك الأحكام الشرعية الواقعية التي أنا أحتملها، وبالتالي حينئذ يرتفع موضوع الاحتياط. يعني وجوب الاحتياط اللي هو حكم عقلي، موضوع شنو؟ موضوع هذه الأحكام الشرعية الواقعية المحتملة. فإذا أدلة لا حرج ولا ضرر اجت رفعتها، حين الموضوع وجوب الاحتياط اللي هو حكم عقلي يكون مرتفعا، فيرتفع الاحتياط. وهذا معنى حكومة قاعدة الأدلة، الأدلة لا ضرر ولا حرج على ماذا؟ على الاحتياط. صاحب الكفاية اجى قال له، قال ما ذكره وما ذهب إليه الشيخ الأعظم هذا غير تم، باعتبار أن أدلة لا ضرر ولا حرج إنما هي رفع للحكم بلسان رفع الموضوع. يعني تأتي وترفع الحكم هو الاحتياط، تأتي وترفع الحكم هو حرمة الربا، تأتي وترفع حكم وجوب الصلاة، وجوب الوضوء بالماء مثلا، وجوب الوضوء الماء، وجوب الطهارة المائية ترفعه، وجوب الصوم ترفعه. فهي رفع للحكم بلسان نفي الموضوع، وما نحن فيه ليس الأمر كذلك، لأن نفس الحكم الشرعي الواقعي المردد بين هذه الأطراف هذا مو هو مورد الضرر. مورد الضرر هو حكم العقل بالجمع بين كل هذه المحتملات. الضرر من وين إجا؟ الضرر إجا أن العقل حكم بالجمع بين هذه المحتملات كلها. هو بالعقل لما حكم بالجمع بين هذه المحتملات إيه صار ضرر هنا وصار الحرج عندي. الحرج منين نشأ؟ نشأ من حكم العقل بالاحتياط، ما نشأ من نفس الحكم الشرعي الموجود في هذه المحتملات حتى يأتي لا ضرر ويرفعه. يقول لا ضرر يرفع الحكم بلسان رفع الموضوع، لأن الحكم نفسه ضرري. هنا الاحتياط الحكم الشرعي الذي افترضه صاحب افترضه الشيخ الأعظم أن أدلة لا ضرر ولا حرج تنظر إليه، هذا مو ما بيضرر، ما بيضرر. الضرر نشأ من الاحتياط، والاحتياط حكم عقلي، وأدلة شرعية لا تأتي وتنفي الحكم العقلي، ما تكون حاكم على الحكم العقلي. فلذلك يقول بأنه لا يمكن أن نقول هنا بالحكم، وأدلة لا ضرر لا تكون حاكمة على ماذا؟ على على قاعدة الاحتياط. فش تكون النتيجة؟ يجب الاحتياط وإن استلزم العسرة والحرج. فيجب الاحتياط وإن استلزم الأمر العسرة والحرج حينئذ. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم وذكره صاحب الكفاية. السيد رحمة الله عليه يذهب إلى تأييد الشيخ الأعظم ويقول أنه لأمرين. الأمر الأول يقول بالحكومة لأمرين. الأمر الأول أدلة لا ضرر توجهت إلى عنوان الضرر، توجهت إلى عنوان الضرر. وأدلة لا ضرر، أدلة لا ضرر عندما تتوجه إلى العنوان، يعني العنوان لديه ما به إشارة إلى حكم أو موضوع. قالت العنوان الضرر هذا هو الذي يكون موضوع لأدلة لا ضرر وأدلة لا حرج. فحينئذ ما ذكره الشيخ، لا ما ذكره صاحب الكفاية، شنو ما ذكره؟ يقول الحكم الضرري يكون مرتفعا. هذا معناه شنو؟ معناه إذا كان الحكم الضرري هو الحرمة، فأتي وأرفع حرمة الضرر، فلا ضرر تنفي حرمة الضرر، فلا ضرر. ماذا تعني؟ إذا بناء نطبق قاعدة، القاعدة اللي ذكرها صاحب الكفاية، بأن لا ضرر تأتي وترفع الحكم بلسان رفع الموضوع، فلا ضرر ولا ضرار هي تثبت حرمة الإضرار بالغير. فإذا نطبق عبارة صاحب الكفاية يجب أن نقول أن لا ضرر تنفي حرمة الإضرار بالغير، ونفي حرمة الإضرار بالغير لا يقول بها حتى صاحب الكفاية. يقول إذا أردنا أن نأخذ بما ذكره صاحب الكفاية بعنوانه، فهذا معنى أننا نلتزم بنفي حرمة الإضرار بالغير، وهذا لا يقول به صاحب الكفاية. فنحن نكون بين أمرين، أن لا ضرر إما أن تكون تنهى، إما أن تكون بمعنى النهي، يعني تنهى عن الإضرار بالغير، تنهى عن الإضرار بالغير، ويكون حالها حال الموارد الأخرى التي نهى الشارع عنها، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نهي عن هذا الأمر. فالشارع هنا أيضا ينهى عن الإضرار بالغير، أو يكون لا ضرر هو نفي تشريعي، بمعنى أنه هناك أضرار تكوينية خارجية، هذه الأضرار التكوينية الخارجية ما أقدر ألفحها لأن ضرر تكوين، فوين لمن يتوجه النفي؟ إلى النفي التشريعي، أن الشارع لا يشرع حكما ضرريا، فالنفي راح يتوجه لمن؟ يتوجه إلى النفي التشريعي. فيقول حينئذ أدلة لا ضرر إما نحملها على ما ذهب إليه الشيخ الشريعة بأنه لا ضرر نهي عن الإضرار بالغير، كما لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، كذلك لا ضرر ولا ضرار نهي عن الإضرار بالغير، نحملها على هذا المعنى. أو نحملها على ماذا؟ نحملها على أن لا ضرر هو نفي لهذا، لتشريع حكم ضرري، لتشريع حكم ضرري، يعني كما أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، تعبيره في الإسلام يعني معناه أن الشارع ينفي تشريع حكم ضرري. فإذا أكو حكم الضرر يأتي من جهة تشريعه، الضرر يأتي من جهة تشريعه، فالشارع في مثل هذا الموارد يأتي ويقول أنه أنا أنفي مثل هذا التشريع. وهذا يرجع بالآخرة إلى ما ذكره الشيخ العظم من أن الاحتياط هو الموجب لحدوث الضرر، فالشارع هنا لا يرضى بهذا الاحتياط، لا يرضى بهذا الاحتياط، فعندما لا يرضى بهذا الاحتياط إذا العقل يرفع اليد عن هذا الاحتياط، لا يرضى بأن تأتي بكل المحتملات، لا يرضى بالجمع بين المحتملات، وبالتالي حينئذ هذا التشريع الذي يعني ما مدلول لا ضرر ولا حرج يكون يعود إلى باللب إلى ما ذكره الشيخ الأعظم. فإذا كان هذا المؤدى من الحكومة بهذا المعنى، حينئذ نرتضي بهذا المعنى من الحكومة في أدلة الاحتياط ورفع الحص والحرج، فتكون النتيجة أنه إذا احتياط استلزم العسر والحرج فإنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان الاحتياط التام. هذا أولا. ثانيا يقول بأنه سواء قلنا بالحكومة أو قلنا بعدم الحكومة، قلنا بالحكومة أو قلنا بعدم الحكومة، خب لا شك أن الأمور التي تستلزم العسر والحرج مرتفعة. هنا متى يتحقق العسر والحرج؟ في الاحتياط بالإتيان بجميع المحتملات. احنا كلامنا وين؟ كلامنا هناك تكاليف في ضمن هذه الروايات، في ضمن هذه المحتملات. هذه التكاليف ليست في عرض واحد، يعني لا يأتي الإنسان بها في عرض واحد حتى نقول الإتيان بها جميعا الآن في هذا الزمان مستلزم العسر والحرج فهو مرتفع. يقول لا، هذه بينها طولية، يعني اليوم حكم، بعد ساعتين حكم، بعد 4 ساعات حكم، بعد يومين حكم، بعد 3 أيام حكم، بعد 4 أيام حكم. فإذا لما أتي وأفعل الاحتمال الأول ماكو عسر وحرج، أجي أسوي الاحتمال الثاني ماكو عسر وحرج، أجي أسوي الاحتمال الثالث، كما فرضا كان في كان مقتضى احتياطي أن يصلي إلى 4 جهات، إذا صلى للجهة الأولى ما بيها عسر، إذا صلى للجهة الثانية ما بيها عسر، إذا صلى للجهة الثالثة ما بيها عسر، بالرابعة وقع. فالعسر والحرج وين صار؟ صار في المرحلة الأخيرة. فإذا كان العسر والحرج في الأولى فقد أتى بها، فالذي يسقط ياهو يسقط المرحلة الأخيرة من العسر والحرج. يعني إذا كان وين راح ينحصر إذا الحرج؟ ينحصر الحرج في الأطراف المتأخرة فقط. فالاحتياط التام يسقط، مو يسقط كله باعتبار العسر والحرج، راح يسقط الأجزاء المتأخرة منه. في حين يقول ماكو ثمرة بالاختلاف في أن أدلة في الضرر حاكمة لو مو حاكمة، الاحتياط التام كله راح يتعسر وما راح ممكن، راح يكون وين؟ في الأطراف المتأثرة، حينئذ سوف تسقط. نعم إذا كانت الأطراف كلها في عرض واحد في آن واحد الإتيان بجميع المحتملات وهذا موجب العسر والحرج فإنه يسقط الاحتياط التام. أما في محل كلامنا فإن العسر والحرج سوف يكون في الأطراف المتأثرة فقط، وإلا ليش؟ لأن ارتكاب هذا الاحتياط هو على نحو التدريج، لأن الأطراف والمحتملات أطراف ومحتملات طولية. فلذلك يذكر يقول بأنه تمامية مقدمات الاستداد وين راح تؤدي؟ تؤدي إلى الالتزام بالتبعيض في الاحتياط. مقدمات دليل الانسداد إذا تمت كل هذه الأدلة السابقة، المقدمات الأولى الثانية الثالثة، تؤدي إلى أن إلى التبعيض في الاحتياط. الاحتياط التام ما ممكن، الاحتياط التبعيض في الاحتياط هو ماذا؟ هو الذي يكون متيسرا والذي يجب الالتزام به. لأيش؟ لأن بعض الاحتياط لا يستلزم العسر والحرج. فلما ما يستلزم العسر والحرج يجب أن أتي أنا بالمحتملات إلى المحتمل الأخير الذي يستلزم العسر والحرج، فإنه يجب ماذا؟ يجب رفع اليد عنه. هوب اجوا اعترضوا عليه بأنه، أو أن يقول القائل بأنه التبعيد في الاحتياط أيضا باطل. يابا لماذا؟ يقول لأنه الإجماع قائم على أن تكاليف الله والتكاليف الشرعية لا تمتثل على سبيل الاحتمال. لا يرضى الشارع بذلك، لا يرضى الشارع بأن تمتثل التكاليف الشرعية على سبيل الاحتمال، يريد لها الجزم. شو يعني احتمال؟ احتمال أن يعني عندما تؤدي الصلاة المحتملة في الصلاة الأولى، ركعة الصلاة الأولى، الصلاة الثانية، الثالثة، كل هذه محتملات ما تأتي بها على سبيل الجزم ولا تأتي بها على أنها مطلوبة، وإنما بناء على احتمال مطلوبيتها. يقول هنا يأتي المدعي ويدعي بأن الإجماع قد قام على عدم الإتيان، إجماع قد قام على أن الشارع لا يرضى بالإتيان بتكاليفه يعني بنحو الاحتمال، وإنما يجب أن يأتي بها بنحو التفصيل وبنحو أن يقطع بها أو ما يقوم مقام القطع. أما بناء على الاحتمال فالشارع لا يرضى بذلك. السيد رحمة الله عليه يقول هذه 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 الدعوة التي التي ذكرت هذه الدعوة دعوة الإجماع من قال موجودة؟ ما هو ما شو نثبتها؟ كيف نثبت دعوة هذا الإجماع بأن الشارع لا يرضى بالتبعيض في الاحتياط، وأن هذه المسألة مسألة متأخرة ما موجودة في كتب القدماء؟ لما ما موجودة في كتب القدماء كيف يمكن وكيف يمكن أن نتوصل إلى الإجماع؟ مسألة ذكرها المتأخرون ولم يذكرها القدماء، فحينئذ الوصول إلى الإجماع في هذا المورد هذا غير تامين. والجواب الآخر الذي يذكره بأنه لعل الإجماع هنا مدركي، يعني لعل أن العلماء المجمعون على عدم جواز التبعيض بالاحتياط. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في العبادة قصد الوجه والتمييز. يجب قالوا في العبادة يجب قصد الوجه والتمييز، لما تأتي بالاحتمال بالعبادة على نحو الاحتمال ما في قصد الوجه والتمييز، فلذلك لم يرضوا بالتبعيض في الاحتياط. فحينئذ إجماعهم راح يكون إجماع مدركي، إجماع لدليل خاص، وهذا الدليل اشتراط قصد الوجه والتمييز في العبادة. إذا ذهبوا إلى هذا المذهب وقالوا بهذا المذهب حينئذ صار الإجماع مدركيا، والإجماع المدركي بعد هو الإجماع بحد ذاته ما له خصوصية. الخصوصية وين راح تكون؟ للمدرك الذي استندوا إليه، والمدرك الذي استندوا إليه هو قصد الوجه والتمييز، وقصد الوجه والتمييز ثبت عدم مطلوبيته، وأن العبادة الواجب فيها هو قصد القربة فقط. فهذا الإجماع الذي ذكر أيضا هذا الإجماع ليس بتامين، هذا الإجماع لا يكون تاما ولا نقبل به. فحينئذ مقدمات الانسداد على فرض تماميتها تثبت ماذا؟ تثبت التبعيض في الاحتياط، وأن بعض الاحتياط يكون هو المطلوب، ولا تثبت الاحتياط التام. فحينئذ ورح يأثر بعد ماكو حجية الظن المطلق، بعد الظن المطلق اللي أنا أريد أتوصل إلى ماذا؟ مقدمات الإسناد لماذا وضعت؟ وضعت مقدمات الإسناد من أجل إثبات حجية الظن المطلق بناء على الكشف بناء على الحكومة. أما هنا فما أثبته ما أثبتته مقدمات الإنسداد هو التبعيض في الاحتياط. هذا ما ذكر في الأمور الخاصة بمقدمات الإنسداد ودليل الإنسداد. هناك مواضيع أخرى هي تعتبر في حاشية هذا الدليل، هذا إن شاء الله يتحدث.